السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، وقفنا ولله الحمد والمنة على باب المسح على الخفين. نبدأ إن شاء الله في مسائله على طريقة شرحنا الماضية. نعم. نعم. المسح على الخفين من جملة رخص هذه الشريعة المباركة، وهذا الباب يندرج تحت قاعدة وأصل عظيم من أصول الإسلام، وهو رفع الحرج عن المكلفين. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويقول الله أيضا عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني بعثت بالحنيفية السمحة. فإذا هذا الباب من الأبواب التي تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقبل أن نبدأ في مسائله، لا بد أن نذكر قاعدة مهمة تتفرع عليها مسائل هذا الباب، قاعدة عظيمة جدا، وهي أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فما ورد في الأدلة الشرعية مطلقا فالواجب أن يبقى على إطلاقه، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخصص شيئا من مطلقات الأدلة كتابا وسنة إلا وعلى تقييدها دليل من الشرع. فإذا سمعت أحدا يقول إنه يشترط في المسح على الخفين كذا وكذا، فإن الأصل في الاشتراط الشرعي المنع حتى يأتينا بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط. والذي دفعني أن أقدم بهذه المقدمة هو أن كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم ربطوا المسح على الخفين بشروط أخرجته من حيز التيسير إلى حيز التعسير. ولذلك نحن لا نقبل أي شرط في هذا الباب لأمرين: الأمر الأول لأن هذا تقييد، والأصل في التقييد المنع، والأمر الثاني أن هذا اشتراط في عبادة، فالمسح على الخفين عبادة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النصوص. ومن هنا ننطلق لدراسة مسائل هذا الباب مستحضرين هذين الأصلين. نعم. وهذا أصح أقوال أهل العلم المنقولة في هذه المسألة، مع أن العلماء مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من قال يجوز المسح مطلقا من غير توقيت، ويستدلون على ذلك بحديث أبي بن عمارة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، ما شئت. وهذا الحديث عند أبي داود. فيستدل أصحاب هذا القول بأن المسح على الخفين لا توقيت فيه، ولكن هذا قول مرجوح. فالصحيح إن شاء الله والحق، بل الحق في هذه المسألة، هو التوقيت على ما ذكره المصنف. فيجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني أن المقيم يمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح 72 ساعة، 72 ساعة أو 72 ساعة. هذا هو الذي ثبتت به الأدلة. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوما وليلة، يعني في المسح على الخفين. وكذلك ثبت ذلك التوقيت في حديث خزيمة بن ثابت وفي حديث أبي بكرة كما هو معلوم لديكم. فإذا أصح الأقوال هو التفريق في المسح، في مدة المسح بين المقيم والمسافر. مسألة: أيهما أفضل، أن يمسح الإنسان على خفيه أو يغسل قدميه؟ أيهما أفضل؟ الجواب: فيه ثلاثة أقوال، والأصح هو القول الوسط، وهو أن الأفضل هو ما وافق حال القدم، فإن كانت مكسوفة فالأفضل في حقها الغسل ولا يتكلف اللبس ليمسح، وإن كانت مستورة فالأفضل في حقها المسح ولا يتكلف الخلع ليغسل. هكذا كانت حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف ضد حالته التي هي التي هو عليها. فإن كانت قدمه مكشوفة غسل رجليه، وإن كانت مستورة مسح قدميه، وهذا هو الأصح إن شاء الله. نعم. هذه مسألة مهمة، بل هي من أهم المسائل في هذا الباب، وهي متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم طويل. من أهل العلم من قال تبدأ مدة المسح من حين لبس الخف سواء مسح أو لم يمسح، وهذا أضعف الأقوال في المسألة. ومن أهل العلم من قال من أول مسحة ولو لغير حدث، ولو بغير حدث، يعني حتى ولو مسح تجديد، وهذا قول فيه نظر أيضا. ومنهم من قال وهم الحنابلة، وهو القول الذي اعتمده المصنف عندكم، أن أول المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس سواء مسح أو لم يمسح، ولكن أصح الأقوال في هذه المسألة هو مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم كالشيخ ابن سعدي والشيخ محمد بن صالح وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن أول المدة هي من أول مسحة بعد حدث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة في حق المقيم والثلاثة الأيام بلياليها في حق المسافر كلها مدة صالحة للمسح، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قلنا بأنه من أول مسحة بعد حدث. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس خفيه، هنا ما بعد بدأت المدة، صلى ثم رجع ونام في بيته أيضا لم تبدأ المدة، ثم استيقظ الظهر ومسح، فهنا أول مسحة بعد حدث، هنا حينئذ نقول قد ابتدأت المدة، لأن اليوم والليلة إنما هي مسح احتياج لا مسح اختيار، فحينئذ لا يحتاج الإنسان أن يمسح على خفيه إلا إذا كان قد أحدث. فإذا جميع اليوم والليلة والثلاثة الأيام بلياليها كلها محل صالح للمسح، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قلنا بأن أول المدة يكون بعد المسح من أول حدث. نعم. نعم، هذا أول شرط من شروط الخفين أو الجوربين الممسوح عليهما، وهي أن تكون طاهرة، وضد الطاهر النجس، وبناء على اشتراط الطهارة فلا يجوز لنا أن نمسح على خف لا نجس ولا متنجس. أما الخف النجس فهو الخف المصنوع من مادة نجسة، كالخف المصنوع من جلود الحمير، أو الخف المصنوع من جلود الكلاب والخنازير مثلا، أو الخف المصنوع من جلود الميتات قبل الدبغ، فهذه الخفاف لا يجوز المسح عليها لأنها نجسة. وأما قولهم أو المتنجس، يعني الخف الطاهر إذا وقع عليه شيء من النجاسات لا يجوز للإنسان أن يمسح عليه. فإذا أول شرط من شروط الطهارة، من شروط المسح على الخفين، أن يكونا طاهرين، وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، ولعموم الأدلة الدالة على وجوب التوقي من النجاسات حال الصلاة. نعم. وهذا هو الشرط الثاني عند أهل العلم رحمهم الله، أن يكون الخف مباحا في ذاته، وضد المباح المحرم، والمحرم قسمان، محرم لحق الله عز وجل ومحرم لحق المخلوقين. فالمحرم لحق الله كأن يتخذ خفا من أشياء محترمة، أن يتخذ خفا من أشياء محترمة، أو يكون قد كتب عليها أو حيك فيها شيء من أسماء الله عز وجل، أو شيء من العبارات الشرعية أو غير ذلك، فهذا خف لا يجوز المسح عليه لعدم إباحته، لأمر يرجع إلى الإخلال بحق من حقوق الله عز وجل. وأما الحرام الثاني فهو ما حرم لحق المخلوقين، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خف مسروق مثلا كون يسرق خفا من دكان أو من محل ثم يمسح عليه فنقول مسحه باطل وبالتالي طهارته باطلة وينبني عليها بطلان صلاته. لماذا؟ لأنه خف غير مباح لحق لأمر يرجع إلى حق من حقوق المخلوق. وكذلك لا يجوز المسح على الخف المغصوب، إذا غصبت خفا من أحد فإنه لا يجوز لك أن تمسح عليه. فإذا لا بد أن يكون الخف متوفرا فيه شرط الإباحة، سواء كانت الإباحة في أمر يرجع إلى حق إلى الإخلال بحق من حقوق الله، أو كانت الإباحة ترجع إلى عدم الإخلال بحق من حقوق المخلوقين، والله أعلم. وهذا شرط ثالث وهو شرط مقبول أيضا، لا بد أن يكون الخف الذي تمسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى أن يكون خفا قد غطى أطراف أصابع قدمك إلى عقبك إلى كعبيك، لأن هذا هو محل الفرض. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خف إذا كان دون الكعبين، كالخفاف التي تلبس ولا جلدة تمسكها في القدم من ظاهر العقب، اللي يسمونها الدس، نعال الدس، هذه مستورة من قدام لكن من وراء مفتوحة، هذه لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ لأنها لا تستر محل الفرض، فلا بد أن يكون ساترا للمفروض. ولكن اعلم أن هناك من الكنادر أو الأحذية الموجودة ما لا يغطي محل الفرض لكن يكمل محل الفرض بالشراب، فحينئذ يكون المسح على مجموعهما ليس على واحد منهما، فمتى خلع واحدا منهما فيكون قد انتقضت طهارته. نعم. هذا شرط فيه نظر، ولذلك القول الصحيح جواز المسح على الخف ولو لم يثبت إلا بشده. هناك من الخفاف ما يكون متسعا بحيث لو لم يشد على قدمك لا خرجت قدمك منه ولم استطعت أن تمشي فيه، ولكنه إذا شددته على قدمك استطعت أن تواصل المشي فيه، فهذا الخف عند الحنابلة لا يجوز المسح عليه. ولكن القول الصحيح جواز المسح على الخف ولو لم يثبت إلا بشده. بعض الخفاف واسعة لكن إذا شددتها على قدمك بخيط أو بشيء فإنه حينئذ تستطيع أن تمشي فيه، فهذا الخف في أصح القولين يجوز المسح عليه. فإن قلت لما لم تقبل هذا الشرط، فأقول لأنه لا دليل على اشتراطه، لا دليل على اشتراطه. والأصل أن الأدلة الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة، والمطلق لا يجوز تقييده إلا بنص، ولا نعلم نصا يدل على اشتراط كون الخف ثابتا بنفسه، فإذا هذا شرط ملغى، والله أعلم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المسح على الجورب، والقول الصحيح أن عندنا قاعدة يجوز المسح على كل ساتر للقدمين، كل ساتر للقدمين يجوز المسح عليه سواء كان ساترا معتادا أو غير معتاد، ساترا معتادا كالجوارب والخفاف والحذاء وغيره، وغير معتاد كاللفائف والخرق التي يلفها بعض الناس على قدمه من باب عدم وجوده لشيء من باب فقره، بعض الناس فقراء ولا يجدون خفافا ولا شيئا يسترون به أقدامهم فيلفون على أقدامهم خرقا وتبقى على أقدامهم مددا طويلة، فيجوز المسح على اللفائف ويجوز المسح على الخرق، فإذا كل شيء يستر القدمين فإنه يجوز المسح عليه. نعم. قال وجورب صفيق، الجورب هو الشراب، عندنا المسمى بالشراب، هذا يجوز المسح عليه كما ذكرت لكم لأنه من جملة ما يستر الإنسان به قدمه. لكن هل يشترط أن يكون صفيقا؟ والمراد بالصفيق بمعنى الثقيل، مثل الشراب الشتوي، بمعنى أنك إيش هذا؟ حطينا على الصامت، معذرة، بمعنى أنك إذا لبسته لا ترى لون البشرة من تحته. هل يشترط كون الخف صفيقا أو الجورب صفيقا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عدم اشتراطه. لماذا؟ لأن الاشتراط حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. فالأدلة الواردة في المسح على الخفين والجوربين وردت مطلقة من غير تقييد بهذا، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، فإذا هذا شرط غير مقبول. نعم. نعم. أقول ومن الشروط أيضا المقبولة شرط التوقيت، وهو
عجيب كيف
أقول من الشروط المقبولة شرط التوقيت كما رجحته لكم قبل قليل وذكرت لكم أدلته، فهذا شرط مقبول لدلالة الأدلة عليه. فالمسافر يمسح يوما وليلة فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يمسح يوما وليلة. ومن الشروط التي نص عليها الفقهاء أيضا أن يكون الخف من جلد، من جلد بهيمة، فإذا اتخذت الخفاف من البلاستيك أو من الخشب أو من الزجاج مثلا أو من شيء آخر لا يجوز المسح عليه، وهذا عند الحنفية رحمهم الله، ولكنه اشتراط غير صحيح، بل يجوز المسح على الخف وعلى الجورب من أي جنس كانت وبأي شكل كان، سواء كان منها جلودا أو كان منها فراء أو كان منها بلاستيكا أو كان منها خشبا لو اتخذت مثلا نعال من خشب، فكل ذلك من الأشياء التي يجوز المسح عليها. فإذا لا نشترط أن يكون من جلد، لماذا؟ لأن الأدلة في المسح على الخفين وردت مطلقة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ومن الشروط التي نص عليها الفقهاء أيضا أن لا يكون الخف مخرقا، فأما الخف المخرق فإنه لا يجوز المسح عليه، هكذا نص عليه الحنابلة وغيرهم رحمهم الله، ولكن هذا قول مرجوح. فالقول الصحيح هو جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما وأن الأدلة وردت مطلقة، فيدخل فيها الخفاف السليمة من التخريق والخفاف المخرقة، لا سيما وأن الأمر رخصة، وغالب الخفاف خاصة خفاف الفقراء مع كثرة المشي عليها وعدم تغييرها لا تخلو غالبا من فتق أو خرق، فحينئذ يجب علينا أن لا نخرج هذا الباب بهذه القيود وهذه الاشتراطات من حيز الرخصة والتيسير إلى حيز المنع والتعسير. فإذا القول الصحيح هو جواز المسح على الخف المخرق لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، حتى وإن كان الخف كبيرا الخرق كبيرا، نقول حتى ولو كان الخرق كبيرا ما دام يثبت في قدمك لا تخرج قدمك من هذا الخرق، ما دام تستطيع أن تمشي فيه ولا تخرج قدمك من هذا الخرق فحينئذ يجوز لك أن تمسح عليه حتى ولو خرجت أصابعك الخمسة كلها، فيجوز المسح عليه في هذه الحالة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن أيها الإخوان كأنكم شممتم مني في هذا الباب أن أي شرط لا دليل عليه فإننا نرده، لأن الرخصة الأصل فيها عدم الاشتراط، الله فتحها لعباده وجعلها باب توسعة وباب فرج وباب إحسان، فلا ينبغي أن نهجم على هذا الباب ونقيده بشروط لا دليل عليها أو نقيده بضوابط لا دليل عليها، لأننا سنخرجه من باب التيسير إلى باب التعسير، وسنقفل على الناس هذه الرخصة التي رخصها الله عز وجل لهم. نعم. ثم قال نعم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المسح على العمامة، والقول الحق في هذه المسألة هو ما جرى عليه المصنف، وهو جواز المسح على العمامة، هو جواز المسح على العمامة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على عمامته ولم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم حل أكوار العمامة ليمسح على رأسه مباشرة، بل كان يمسح عليها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وكذلك ثبت المسح عليها في صحيح الإمام مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وفي الصحيحين من حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا، وكذلك في السنن من حديث ابن عباس، وأحاديث كثيرة. ومن عجائب الفقهاء رحمهم الله أنه مع كثرة أدلة المسح على العمامة إلا أن القائل بها قليل جدا، فالأكثر بل الجمهور على عدم المسح على العمامة، ولكن القول الصحيح وما دلت عليه الأدلة، وأنتم تعرفون أن من القواعد أن الحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة، وإنما يعرف بموافقة الحق بموافقة الدليل من مخالفته، فما وافق الدليل فهو الحق وإن لم يقل به إلا القليل، وما خالف الدليل فإنه الباطل وإن قال به أكثر الناس. نعم. قوله لرجل هذا قيد مهم، وهو يخرج العمامة إذا لبستها المرأة فإنه لا يجوز لها أن تمسح عليها، لأن العمامة من لبسة الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فإذا لبست المرأة العمامة فتكون قد تشبهت بالرجال ولبست ما لا يحل لها لبسه، ونحن قد اشترطنا في الممسوح عليه أن يكون مباحا. نعم. أما هذان الشرطان فلا نوافق المصنف فيهما، لأن الأدلة في المسح على العمامة وردت مطلقة، ولا يجوز لنا أن نقيد المطلقات إلا بدليل، ولا نعلم في دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط هذين الشرطين. والمراد بالمحنكة يعني أن يكون شيء من أكوارها تحت الحنك، تحت الحنك تلفها وتجعل شيئا من أطرافها تحت حنكك. وأما الذؤابة فهي أن تلفها وتجعل شيئا من أطرافها خارجا متدليا على كتفيك أو على ظهرك، هذه ذؤابة. هل هذان شرطان في جواز المسح على العمامة؟ الجواب لا دليل على الاشتراط، لا دليل على الاشتراط. والمتقرر عند العلماء أن ما ورد مطلقا فيجب بقاؤه على إطلاقه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الأدلة. فإذا بناء على ذلك فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو جواز المسح على العمامة مطلقا، سواء كانت محنكة أو غير محنكة، سواء كانت ذات ذؤابة أو غير ذات ذؤابة. نعم. نعم. قال وعلى خمر نساء، يعني الخمار الشيلة أو الطرحة أو الجلال إذا ربطته المرأة على رأسها، فإنها عند الوضوء لا يجب عليها أن تتكلف وتحله، بل يجوز لها أن تمسح على هذا الخمار. وقد كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تمسح على خمارها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. والمتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، ولكن المصنف اشترط لجواز المسح على خمر النساء شرطا، فقال هل هذا شرط مقبول؟ الجواب لا، غير مقبول. لماذا؟ لأن الأدلة الواردة في المسح على الخمار إنما وردت مطلقة من غير تقييد بكونه مدارا تحت حلق المرأة، مدارا تحت حلق المرأة. فبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة جواز المسح على الخمار حتى وإن لم يكن مدارا تحت حلق المرأة منه شيء. نعم. هذا شرط من شروط جواز المسح وهو شرط مقبول، وهو أن الممسوحات إنما تخص الحدث الأصغر، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله لا مسح في أكبر، لا مسح في أكبر إلا من باب الضرورات، من باب الضرورات كالجبيرة وغيرها فلا بأس، وإلا فالأصل أن جميع الممسوحات إنما تخص الحدث الأصغر، يعني ما يوجب وضوءا. فالعمامة والخف والجورب وخمر النساء إنما يمسح عليها في الحدث الأصغر. فإن قلت وما برهان اشتراط هذا الشرط؟ أقول برهانه حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراء أو قال مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، من جنابة ننزع، لكن من غائط وبول ونوم، يعني الحدث الأكبر ننزع، وأما الحدث الأصغر فإنه لا يجب علينا أن ننزع، لا يجب علينا أن ننزع. نعم. نعم. ومن الأشياء التي يجوز المسح عليها غير ما ذكر كذلك الجبيرة، فإذا وضع الإنسان على يده جبيرة انكسرت يده ووضع عليها جبيرة فإننا لا نكلفه أن يدخل الماء من تحت الجبيرة، ولا نكلفه أن يحل الجبيرة. لماذا؟ لما فيه من المشقة. ويدل على هذا الأدلة العامة بأن الله عز وجل إنما يريد من التخفيف والتيسير للتعسير والإثقال، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكل هذه الأدلة تدل على جواز المسح على الجبيرة. ويدل عليها بخصوصها أيضا حديث جابر في صاحب الشجة، في صاحب الشجة أن رجلا أصابته شجة فقال هل تجدون لي رخصة، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ثم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها، هذه الجبير، فيمسح عليها ثم يغسل سائر بدنه. والحديث حديث حسن بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى. وأما حديث علي عند ابن ماجة وغيره انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح عن الجبائر، فهو حديث موضوع في الأصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولكن يستدل عليه بالأدلة العامة بأن المشقة تجلب التيسير، ويستدل عليه بحديث جابر وهو دليل خاص. وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين المسح على الجبيرة مع المسح على ما مضى من المسح على الخف والجورب والعمامة والخمر بعدة فروق. الفرق الأول أن المسح على الخفين مسح اختيار، وأما المسح على الجبائر فهو مسح اضطرار، هذه واحدة. الفرق الثاني أن المسح على الخفين ونحوه مؤقت، وأما المسح على الجبيرة فغير مؤقت، فتمسح على الجبيرة إلى أن تحلها ويشفيك الله عز وجل من هذا الداء. الفرق الثالث أن المسح على الخفين ونحوهما يكتفى فيه بالأكثر، فإذا مسحت أكثر الخف كفى، أكثر العمامة كفى، أكثر خمر النساء كفى، لا يشترط استيعاب الساتر بالمسح. وأما الجبيرة ففي أصح قولي أهل العلم أنها يجب أن تعمم بالمسح، يجب أن تعمم بالمسح. الفرق الرابع أن المسح على الخفين ونحوهما إنما يكون في حدث أصغر فقط لا في أكبر، وأما المسح على الجبائر فإنه يكون في الأصغر وفي الأكبر على حد سواء. الفرق الخامس أن المسح على الخفين ونحوهما لا يجوز إلا إذا وضعت على عضوها المخصوص لها، على عضوها المخصوص لها، فلو وضع الخف في اليد أو يمسح على اليد؟ جواب لا، فإذا الممسوحات هذه من الخف والجورب لها موضع معين، وكذلك العمامة لها موضع معين، وخمر النساء لها موضع معين، لكن الجبيرة هل لها موضع معين؟ الجواب لا موضع معين لها. فهذه الفروق الخمسة تميز لك التفريق الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله بين المسح على هذه والمسح على هذه. نعم، قال هذا هو شرط المسح عليها، يعني بمعنى أنه إذا انكسر أصبعك فإن مكان الجبيرة إنما هو هذا الأصبع وما جاوره مما يحتاج إليه في شدها وتوثيقها، لكن أن يجبر الإنسان بسبب أصبعه يده كاملة فهذا تجاوز القدر المشروع، فلا يجوز المسح على ما زاد على الحاجة، فالحاجة هي تجبير موضع الكسر وما بجواره مما يحتاج إليه في شده، هذا هو شرط الجبيرة فقط، هذا هو شرط المسح على الجبيرة. فإذا تجاوز الإنسان بالجبيرة حدها فيجب عليه إزالة هذا الزائد حتى يغسل ما تحته، حتى يغسل ما تحته. مسألة، فإن قلت وما الحكم إذا كان مسح الجبيرة يفسدها ويحلها؟ الجواب إذا كان المسح بالماء الخفيف الذي لا يعتبر غسلا يفسد الجبيرة ويتلفها فحينئذ تنتقل من المسح إلى التيمم، فتغسل أعضاءك كاملة وتبقي هذا العضو بلا غسل ولا مسح، فإذا فرغت من الوضوء تتيمم بنية رفع الحدث عن هذا العضو، ولا تتيمم له عند مجيء مكانه من الوضوء مراعاة للترتيب، لا، الترتيب هنا يسقط، الترتيب هنا يسقط، لأن المتقرر عند العلماء أن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة، أن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة، أفاده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، ولو في أكبر. من يشرح هذه؟ يعني ولو في حدث أكبر، لأن المسح عليها مسح اضطرار لا مسح اختيار. نعم. وهذا هو توقيت في المسح عليها، وليس ثمة توقيت لا بيوم ولا بليلة، وإنما يستمر الإنسان يمسحها حتى يحلها، حتى ولو بقيت سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. نعم. وهذا شرط مقبول من شروط المسح على الخفين والجوربين والعمامة وغيرها، عفوا على الخفين وغيرها، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وتفصيل ذلك أن نقول: أما تقدم الطهارة في المسح على الجوربين والخفين فهو اشتراط مقبول لا غبار عليه، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وما الحكم لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها الخف قبل غسل الرجل اليسرى؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم. القول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى، من أنه لا يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة، لأنه لبس الخف الأول قبل كمال الطهار، فإن الحدث الأصغر لا يتبعض، وأما الحدث الأكبر يتبعض. الحدث الأصغر ما يتبعض، فلا يرتفع الحدث الأصغر عن الجسد إلا بعد غسل آخر جزء من القدم اليسرى، حينئذ يرتفع الحدث كلية عن البدن. فإذا غسل رجله اليمنى فقط ثم أدخلها الخف فيكون قد أدخل خف الرجل اليمنى قبل ارتفاع الحدث، فيكون قد لبسها على حدث ليس على طهارة، فاختل شرط من الشروط. وأما أبو العباس فقد وافق الأئمة الحنفية في هذه المسألة، ولكن الراجح هو ما ذكرته لك، والله أعلم. وأما الممسوح الثاني فهو العمامة. فهل يشترط تقدم الطهارة قبل مسح العمامة؟ أقول: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح في هذه المسألة هو خلاف ما جنح إليه المصنف، وهو أن المسح على العمامة يجوز من غير تقدم الطهارة. فإذا لبست العمامة ولو على حدث وحل عليك وقت الصلاة وأردت أن تتوضأ فيجوز لك أن تتوضأ ولو لم تتقدم الطهارة. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ فأقول: بل أنت المطالب بالدليل على اشتراط الطهارة عند لبس العمامة، لأن الأصل عدم الاشتراط وأنت مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وأتحدى إنسانا يأتينا بدليل يدل على هذا. قالوا: أولا تقاس على الخف؟ فأقول: سلامتك الله يبارك فيك، لأن هاتان عبادتان مستقلتان منفصلتان، والمتقرر عند العلماء أنه لا قياس في العبادات، فإذا حيث لا دليل عليها فيجوز المسح عليها في أصح القولين ولو لم تتقدم الطهارة، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما خمر النساء فقد اختلفوا أيضا في جواز في تقدم الطهارة قبل المسح عليه على قولين، والقول الصحيح هو خلاف ما جنح إليه المصنف رحمه الله في هذه المسألة. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو جواز المسح على خمر النساء ولو لم تتقدم الطهارة، كما قلناه في العمامة وكما قلنا في التعليل هناك، هو أن الأدلة التي وردت في المسح على الخمار وردت مطلقة عن اشتراط الطهارة، والأصل في عدم الاشتراط إلا بدليل. من جاءنا بدليل فنحن نقبله على العين والرأس، وأما من لم يأتنا بدليل فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والأصل في عدم الاشتراط في العبادات إلا بدليل. إذن نحن مع الدليل في كل مصادرنا ومواردنا. وطيب، إن طالب العلم يتربى على الدليل هذا ممتاز جدا. الممسوح الرابع المذكور عندكم هنا الجبيرة. اشترط الحنابلة هنا لجواز المسح على الجبيرة تقدم الطهارة. هذا شرط في الحقيقة يعني يمنعه الحس والواقع وعدم الدليل. ليس هناك دليل يدل على هذا الاشتراط. فالقول الصحيح أنه يجوز المسح على الجبيرة حتى ولو لم تتقدم الطهارة، ولأن مسحها مسح ضرار ولا يدري الإنسان متى تأتيه، وربما ينكسر وهو مغمى عليه ثم يستيقظ وقد جبرت قدمه أو جبرت يده ولم يتوضأ بعد، فحينئذ هذا أمر لا دليل عليه مع كونه يوجب حرجا وثقلا على المكلف، لأن الإنسان لا يدري متى سيجبر حتى أو يلبس الجبيرة حتى يتوضأ لها، فإذا الأمور تأتي فجأة وتهجم على الإنسان هجوما فحيث لا دليل فلا ينبغي أن نلزم الناس بما لا دليل عليه. فإذا ما الممسوح الذي يشترط له تقدم الطهارة فقط؟ الخفان والجوربان، وأما ما عداها فإنه يجوز المسح عليها بلا تقدم طهارة. نعم. أو عكس فمسح. هنا ثلاث مسائل ذكرها المصنف سنوافقه في بعضها ونخالفه في بعضها. المسألة الأولى قال ومن مسح في سفر ثم أقام، يعني أنه يجب عليه أن يتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا وجب الخلع. مثاله كان الإنسان آتيا من مكة وابتدأ المسح قبل خروجه من مكة، طبعا يمسح الآن 72 ساعة ثلاثة أيام بلياليها، طيب جاء إلى الدلم في نفس اليوم وقد ابتدأت مدة المسح، هنا يجوز له أن يكمل ما تبقى من اليوم فقط ثم بعد ذلك يخلع. يعني إذا كانت مدة المسح قد بدأت باثني عشرة ساعة فكم بقي له في الإقامة؟ 12 ساعة أخرى حتى يستوفي مجموع مسحه مقيما ومسحه مسافرا 24 ساعة، هذه مدة المقيم، لا يستأنف مدة إقامة جديدة لا، بل يبني يمسح مع بنائه على المدة التي مضت. طيب وبناء على ذلك لو أن الإنسان جلس في سفره يومين ابتدأت مدة المسح عنده من يومين ثم أقام، هنا خلع، يجب عليه أن يخلع خلاص لأن مدة المقيم انتهت. أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ فإذا يقول وإن مسح في سفر ثم أقام، قال في الروض أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. هذه المسألة الأولى ونحن نتفق مع المصنف فيها. المسألة الثانية قال أو عكس. إيش معنى أو عكس؟ يعني مسح مقيما ثم سافر. المصنف هنا يقول فيتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، يعني هو انتقل في المسألة الأولى من مدة المسافر إلى مدة المقيم، ولكن في العكس ابتدأ المدة في الصورة العكسية ابتدأ المدة مقيما ثم سافر، المصنف أبت نفسه أن يقول ينتقل إلى مدة المسافر، وهذا في الحقيقة خلاف القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة المقيم يوما وليلة وجعل مدة المسافر ثلاثة أيام بلياليها، فنحن نعامل من يمسح على خفيه معاملة المقيم ما دام في الإقامة، ولكن إذا انتقل من وصف الإقامة إلى وصف السفر فإن التعامل يختلف، فنحن ننتقل معه إلى مدة المسافر، وهذا القول هو الصحيح. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن من مسح مقيما ثم سافر فإنه ينتقل إلى مسح المسافر بانيا على ما مضى من مدة مسح المقيم. من اللي يشرح للأخيرة؟ بانيا على ما مضى من مدة مسح المقيم، يعني مثلا لو بدأت مدة المسح عنده في الإقامة من ساعتين فقط ثم سافر، كم بقي له؟ 70 ساعة. طيب وإن انتهت المدة أصلا؟ نعم أحسنت، ما مشيت عليك ها؟ ما يمكن أن تنتهي المدة لأن مدة المسافر أكثر، مدة المسافر أكثر. إذن هذا هو القول الصحيح. مسألة ثالثة ذكرها المصنف قال أو شك في ابتدائه، في ابتداء ماذا؟ في ابتداء المسح متى بدأ؟ فمسح مقيم. إذا شك الإنسان في مدة الابتداء هي بدأت في حال السفر أو بدأت في حال الإقامة فإنه يمسح مسح مقيم. قالوا لماذا؟ قالوا تغليبا لجانب الإقامة، وعند الحنابلة قاعدة أنه إذا تعارضت أحكام الإقامة والسفر فيغلب جانب السفر ولا الإقامة؟ الإقامة. فإذا سافرت سفرا وشككت هل هو السفر الذي يجيز القصر أو لا فالحنابلة يقولون يجب عليك الإتمام. وإذا سافرت سفرا ثم شككت في ابتداء المدة أبدأت في السفر أو بدأت في الإقامة فتمسح مدة مقيم. بل لو اجتمع مسافر ومقيم في صلاة جمعة أو صلاة جماعة فيقدمون ماذا؟ المقيم. واضح يا جماعة؟ ولو ائتم المسافر بالمقيم فيجب على المسافر الإتمام. دائما الحنابلة قاعدتهم المضطردة هي تغليب جانب الإقامة فإذا تعارضت الأحكام الشرعية التي تختلف بين سفر وإقامة إذا تعارضت فإن الحنابلة دائما يقدمون أحكام الإقامة. ولكن القول الصحيح في هذه وهذا هو القول الصحيح في المسألة الثالثة أنه إذا شك الإنسان في ابتداء المدة فحينئذ يأخذ بالأحبط والأقل. والأقل من المدتين مدة المسافر ولا مدة المقيم؟ مدة المقيم. فإذا هذا من باب العمل بالأحوط ومن باب أن اليقين لا يزول بالشك ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا وافقنا المصنف في مسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثالثة، وأما المسألة الوسطى فإننا نعتذر عن الموافقة. الخلاصة هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، من مسح مقيما ثم سافر فعلى أصح القولين يتم مسح مسافر. المسألة الثانية، من مسح مسافرا ثم أقام فيتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. المسألة الثالثة، إن شك في ابتداء المدة في سفر أم في إقامة فيغلب الأقل وهو جانب الإقامة من باب أن اليقين لا يزول بالشك. مسألة وهي أن التوقيت بثلاثة أيام للمسافر إنما يكون في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار يجوز للمسافر أن يزيد على المدة ولو إلى أسبوع كالبريد المجهز في مصالح المسلمين. كان في السابق لا يرسلون رسائلهم في الواتس ولا غيرها وإنما كانوا يجهزون بريدا وهو أسرع إنسان في البلد، يأخذونه ويجهزونه ويبعثون معه الرسائل ثم يذهب بها. فهذا الرجل إذا كان في أمر تعم مصلحته للمسلمين أو يخشى على المسلمين من عدم وصول هذا الخبر لهم فحينئذ هنا حالة اضطرار، فلو وقف وخلع وتوضأ من جديد فحينئذ سوف يتعطل الطريق وسوف تحصل من المفاسد ما الله به عليم. فحينئذ يجوز له أن يزيد في حالة الاضطرار لا في حالة الاختيار. وبرهان هذا أن بريدا جاء إلى عمر، رسولا جاء إلى عمر وعليه خفان، فسأله عمر قال متى مسحت؟ قال الجمعة الماضية يعني من أسبوع. قال أصبت السنة. وإذا قال الصحابي أصبت السنة فإن له حكم الرفع، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنتم معي ولا لا؟ مثال ذلك لو أنك تسعف أحدا وقد انتهت مدتك وأنت مسافر لكن معك حالة إسعافية تحتاج إلى أن تحتاج إلى دقيقة واحدة حتى يعني رحمة بهذا اللي معك، فحينئذ يجوز لك أن تمسح على خفيك ولا تتكلف أن تخلع وأن تتوضأ من جديد ليتجدد لك الوقت. فهمتم هذا؟ فإذا المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها مسح اختيار، وأما في حالات الاضطرار القصوى فإن الضرورة يرخص فيها ما لا يرخص في حالة الاختيار والله أعلم. نعم. فمسح نعم هذا لا بأس به، هذا على قولنا، لأن المدة لأن المدة لا تبدأ إلا من أول مسحة بعد حدث. نعم. القلانس هي شيء يلبس على الرأس، إما أن يتخذ من النحاس وإما أن يتخذ من الحديد أو غيرها أو يتخذ من 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 غيرها. فإذا لبس الإنسان قلنسوة فهل يمسح عليها؟ عند الحنابلة لا يمسح عليها لأنها ليست عمامة لا تدخل في حد العمامة، وإنما الأدلة وردت في حد العمامة. ولذلك أنا أقول لكم قاعدة في هذا أيها الإخوان، كل ما يغطي الرأس عادة يجوز المسح عليه، كل ما يغطى به الرأس عادة يكون مستديرا على الرأس عادة كالطاقية والطربوش والقلنسوة والعمامة، كلها مما يجوز المسح عليه. فإن قيل وهل تشترط المشقة؟ أقول في الأصح لا تشترط المشقة، لا تشترط المشقة، فيمسح الإنسان على طاقيته مطلقا حتى ولو لم يشق عليه نزعها، لكن من باب الأحوط ومن باب الخروج من خلاف أهل العلم، ها إذا كان لا يشق عليه نزعها فالأسلم له والأبعد عن الشبهة أن يمسح رأسه، وإلا فالعمامة لم يكن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم حل أكوارها ومسح رأسه أو إدخال يديه من تحت أكوارها ومسح رأسه مباشرة. طيب، مسألة مهمة وهي أن الرأس إذا كان مستورا، الرأس إذا كان مستورا فللمسح عليه ثلاث سنن. السنة الأولى أن يقتصر المسح على العمامة فقط كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح على العمامة فقط. السنة الثانية أن يمسح على مقدم ناصيته ويكمل على العمامة، يمسح كذا يعني العمامة إذا صارت بهذه الطريقة، ها يمسح على مقدم ناصيته ثم يكمل على العمامة، ثم يكمل على العمامة. هذه ثبتت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح المقدم، مقدم الرأس الناصية، ويكمل على العمامة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. طيب، السنة الثالثة أن يقتصر الإنسان في المسح على العمامة على الناصية فقط من غير أن يمسح معها ولا أن يكمل معها على العمامة، وقد وردت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة الثالثة وإن أباها الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن بما أن السنة ثبتت بها فإننا نقول بها. فإذا إذا فعل الصورة الأولى جائز، وإذا فعل الصورة الثانية جائز، وإذا فعل الصورة الثالثة جائز، وإن فعل هذه أحيانا وهذه أحيانا فهذا أفضل وأحسن. لما؟ لأن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. قال الشيخ رحمه الله: ولفافة، إذا لف الإنسان على قدمه شيئا فإن الحنابلة لا يجيزون المسح عليه، وقد قلت لكم إنه يجوز المسح على كل ساتر للقدم حتى وإن لم يكن معتادا، حتى وإن لم يكن معتادا، بل إن الذي لا يستطيع أن يجد خفا ولا جوربا ويضطر أن يلف على قدميه اتقاء للبرد أو للحر هذا هو الأحق بالرخصة، هذا هو الأحق بالرخصة. يعني يكون ما يجد شيء أبدا إلا الفافة يلف على رجليه، هذا الأحق. تقول له بعد لا اخلعها، يعني هذا والله هذا هو الأحق بالرخصة في الحقيقة. اللي يجد الخف هذا إنسان إنه واجد، لكن الذي لا يجد إلا لفافة يا إخوان كغترة مثلا يلف على رجالاته ويشدها اتقاء للبرد أو اتقاء للشوك أو اتقاء للرمضة تقول له اخلع، فهذا في الحقيقة لا يجوز. ولذلك اختار أبو العباس بن تيمية جواز المسح على القلانس وجواز المسح على اللفائف، وهو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، لأن القضية قضية ترخيص وتوسعة فلا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل. وقد قلت لكم أن القول الصحيح يجوز المسح على الخف ولو لم يثبت إلا بشده، ولو لم يثبت إلا بشده. يعني المخرق، وقد تقدم الترجيح في ذلك أن القول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. نعم. إذا لبس الإنسان خفا ومسح عليه ثم أراد أن يلبس خفا آخر، أراد أن يلبس خفا آخر، فهذه المسألة فيها تفصيل طويل ولكن يلخص في عدة أمور. الأمر الأول، إذا كان الفوقاني قد لبس قبل ابتداء مدة المسح على التحتاني، ها؟ فحينئذ الحكم يتعلق بالفوقاني. مثاله: إذا توضأ الإنسان الفجر فلبس الخفة، بدأت المدة ولا لا؟ بدأت المدة ولا لا؟ الجواب لا، ما بدأت المدة، ما بعد حدث ولا بعد توضأ بعد حدث. أراد أن يلبس خفا آخر يجوز له ولا لا؟ يجوز له، لأن المدة لما تبدأ بعد. ثم نام، ثم لما قام الظهر مسح على الفوقاني، فحينئذ الحكم يتعلق بالتحتاني ولا بالفوقاني؟ بالفوقاني, بمعنى أنه لو خلع الفوقاني لبطل مسحه, لو خلع الفوقاني لبطل مسحه, لأن المدة تعلقت بالفوقاني. فإذا الخف الذي تمسحه في ابتداء المدة هو الخف الذي تتعلق به الأحكام. هذه الحالة الأولى يا جماعة. الحالة الثانية, إذا لبس الخف الفوقاني بعد ابتداء المدة على التحتاني, إذا ابتدأ من يجيب لي صورة مثل إيش؟ مثل هذا الآن, مثل هذا صاحبنا هذا لم يلبس الخف الفوقاني إلا بعد صلاة الظهر بعد ابتداء المدة. طيب إذا جاء العصر يمسح على الفوقاني ولا التحتاني؟ قالوا يجوز له أن يمسح على الفوقاني بانيا المسح على التحتاني, يعني يجوز بما أن الخف فوقه مو تحته فيجوز أن تمسح, حتى لو لبس خفا ثالثا فإنه يجوز المسح عليه, ورابعا يجوز المسح عليه ما دام المدة بدأت على التحتاني فما فوقه يجوز المسح عليه, لكن بشرط أنك لا تعتبر مدة لبس الفوقاني وإنما الاعتبار على مدة التحتاني. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة, والله أعلم. اكتبوا تكفون, اكتبوا الأسئلة تكتبونها. اعلم رحمك الله تعالى أن الممسوحات فيها قاعدتان. القاعدة الأولى لا تكرار في ممسوح, فجميع إلا بدليل, فجميع الممسوحات السالفة الذكر لا تكرار فيها إلا إذا ورد الدليل في بعض الممسوحات, بمعنى أن الخف يمسح مرة واحدة, والجورب يمسح مرة واحدة, والعمامة تمسح مرة واحدة, وخمر النساء تمسح مرة واحدة. أنتم معي ولا لا؟ كما قلنا في الرأس في الوضوء أيضا يمسح مرة واحدة, والجبيرة تمسح مرة واحدة, وهذا هو الأصل في الممسوحات, ولا نعلم ممسوحا تكرر الأمر به إلا ممسوحا واحدا وهو الاستجمار فقط, فيجب فيه ثلاث مسحات منقية. القاعدة الثانية, كل ممسوح فيكتفى بمسح أغلبه إلا بدليل, كل ممسوح فيكتفى بمسح أغلبه إلا في الجبيرة, يعني إلا في الجبيرة, فالعمامة ممسوحة فإذا يكتفى بمسح أكثرها, فلا يشترط أن تمر يدك على كل جزء من أجزاء العمامة, بل يكتفى بمسح أكثرها لأنها ممسوح, والممسوح يكتفى بأكثره لأن الغالب له حكم الكل كما قال العلماء رحمهم الله. طيب والجورب أيضا يكتفى بأكثره, وخمر النساء أيضا يكتفى بأكثرها, والخفاف أيضا يكتفى بأكثرها لأنها ممسوح, إلا في الجبيرة هذا مستثنى فقط, كما نص العلماء على أن الجبيرة يجب علينا أن نمسح عليها جميعا, أن نمسح عليها جميعا. فإن قلت أولا يقاس المسح على غسل القدمين في التثليث, أولا يقاس المسح على الخفين القدمين في التثليث, يعني كما أن القدم يثلث غسلها فلماذا لا يثلث مسح الخف عليها؟ الجواب هذا قياس في عبادات, والقياس في العبادات ممنوع, ولأن المسح على الخفين بدل عن غسل القدم ولا لا, والبدل له حكم المبدل في أحكامه لا صفاته, يعني البدل له حكم المبدل في أحكامه لا صفاته, فالتيمم بدل عن طهارة الماء, وبينهما في الأحكام في الصفات من الاختلاف ما الله به عليم, لكن جميع الأحكام التي تترتب على الوضوء كلها تترتب على التيمم, فإذا البدل له حكم المبدل في أحكامه فقط, يعني كما أن غسل القدمين يرفع الحدث عنها فكذلك المسح على الخفين يرفع الحدث عن القدمين فقط, هذا هو. وأما التثليث في هذه والتثليث في هذه فإن التثليث ليس من جملة الأحكام والآثار وإنما من جملة الصفات, فلا يشترط اتفاق البدل مع المبدل منه في الصفات, فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الأدلة المنقولة عنه في المسح الخفين أنه كرر المسح أكثر من مرة, أكثر من 70 دليلا في المسح على الخفين كما قاله الحسن وغيره, فيه 70 دليلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيها مرة واحدة أنه كرر المسح. نعم نعم. نعم. إذا مسح طريقة المسح هي أن الإنسان يبل يديه ثم يضع يده اليمنى على خف رجله اليمنى ويده اليسرى على خف رجله اليسرى ثم يمرهما في وقت واحد إلى ساقيه، هذا كافي. وإن أراد أن يمسح الخف الأيمن قبل ذلك ثم يعقبه بالخف الأيسر فلا بأس، كلاهما صفتان صحيحتان. طيب، ما الحكم لو غسل الخف ولم يمسحه؟ الجواب، هذا إحداث في الدين وابتداع، لأن المتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف، الأصل في صفة العبادة التوقيف، وما أقرب هذا من فعل عمار رضي الله عنه، وقد فعله عن غير علم بالحكم الشرعي حقيقة، وهي أنه لما أجنب وأراد أن يتيمم تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، ظنا منه رضي الله عنه أن الماء في الغسل يجب تعميم البدن به، كذلك التراب في التيمم يجب تعميم البدن به، فهذا قياس، ولكن أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس ووجهه على الوجهة وبين له الوجهة الصحيحة. فإذا اقتصر الإنسان على غسل الخف ولم يمسحه فإن هذا لا يجزئ، لأن هذه ليست هي الصفة الشرعية في المسح. هذه واحد. اثنين، لو أن الإنسان مسح أسفله فقط، أسفل الخف، الجواب، هذا لا يجزئ في أصح القولين. لما؟ لأن الأصل في صفة العبادة التوقيف، فلا يجوز لنا أن نخترع صفة لعبادة لا دليل عليها. ولذلك في سنن أبي داود بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن الأسفل هو اللي يقابل الأرض فهو الذي يحتاج أن يمسح، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. فإذا هو يترك رأيه ويترك اجتهاده للنص، فإذا لا اجتهاد في مورد النص، ولا يجوز للإنسان أن يحدث صفة للعبادة لا دليل عليها. طيب، مسألة ثالثة، لو أن الإنسان مسح على ظاهره وعقبه وأسفله أجزأه، ولكن مع كونه محدثا مبتدعا في هذا المسح، لأنه متنطع، لأنه لم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث هلك المتنطع، فهذا تنطع عظيم، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، وإنما يكفيه أن يقتدي وأن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الوسوسة والتنطع والزيادة على القدر المشروع، وكلها لا تنبغي، فيجب عليه التوبة من هذا الفعل الزائد. وأما المسح فهو صحيح لأنه جاء بشرطه وهو مسح ظاهره. نعم، تقدم الكلام عليها ولا لا؟ تقدم. نعم، لقد تقرر عند العلماء قاعدة طيبة ستأتينا هنا وفي الباب الذي بعده، وهي أن الطهارة المنعقدة بالدليل لا يجوز إبطالها إلا بدليل آخر. إذا انعقدت، والمتقرر أن نواقض الوضوء توقيفية، نواقض الطهارة توقيفية على النصوص، ولا يجوز لك أن تحكم على طهارة ما بأنها باطلة وأنها منتقضة إلا بدليل. واضح يا جماعة ولا لا؟ وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا يدل على أن مجرد انتهاء المدة أو خلع الخف أو ظهور بعض القدم منه مفسدة للطهارة السابقة، إذا كان على طهارة. طبعا كون الإنسان مثلا توضأ وانتهت المدة بعد وضوئه، فهل انتهاء المدة يفسد طهارته؟ الجواب، المصنف يقول يفسدها، ولكن لا دليل على أن انتهاء مدة الخف مما يفسد الطهارة، فحيث لا دليل فالأصل هو البقاء على حكم الطهارة، لأن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض إلا بالدليل، كما قال الناظم: إذ أن من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني، لا بد من دليل ثاني. وكذلك لو كان الإنسان متوضئا ثم أراد أن يحك عقبه فأدخل يده وخلع خفه وحك عقبه ثم لبسها مرة أخرى، أيضا هو باق على طهارته والمس على ما هو عليه. طيب، لو أن الإنسان تطهر ثم خلع الخف خلعا مطلقا فهنا طهارته لا تزال باقية، لكن لا يجوز له أن يعيد لبسه مرة أخرى إلا بعد وضوء جديد. لما؟ لأن كل مدة فإنها مشروطة بطهارة جديدة. كل مدة تريد أن تستأنف مدة جديدة فلا بد لها من وضوء جديد. لا بد لها من وضوء جديد. فإذا انتهاء المدة لا يبطل الطهارة في أصح الأقوال، هذه واحدة. خلع الخف مطلقا لا يفسد الطهارة في أصح الأقوال. خلعه جزءا يسيرا أو بدو شيء من محل الفرض هذا لا يبطل الطهارة ولا يبطل المسح أصلا، لا يبطل الطهارة ولا يبطل المسح. ولا أريد أن أمثل لكم. أحد مع الشراب؟ كلكم مثل متطورين. كيف خلعه مطلقا؟ هنبلشه. زين. طيب خلعه أحيانا، خلعه قليلا. اخلع 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 اخلع، لا تخاف عندي ما جاك علي. ها؟ قليلا، حك رجلك. عود البسها. خلاص هذا لا يبطل لا طهارة ولا مسح. إذا لا يبطل لا تبطل الطهارة إلا بالخلع الكامل. طيب والله أعلم. نعم، هنا قاعدة لا بد أن تفقهوها فقها جيدا، ذكرتها في آخر باب المسعى الخفين، وهي أن نواقض الوضوء توقيفية. لا يجوز لك أيها المسلم أن تبطل طهارة أحد من الناس كائنا من كان بقول قاله أو بفعل فعله أو بشيء حصل له إلا بدليل، لأن الطهارة إذا انعقدت بالدليل الشرعي لا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر. فإذا لو جاءنا رجلان يقول أحدهما هذا الفعل يبطل الطهارة ويقول الآخر هذا الفعل لا يبطل الطهارة، فممن نطلب الدليل ولماذا؟ نطلب الدليل من يبطل الطهارة لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ننظر ماذا قال المصنف في هذه النواقض وننظر المقبول منها والمردود. هذه قاعدة مقبولة. عندنا ضابط يقول تبطل الطهارة بكل خارج من السبيلين، كل شيء يخرج من السبيلين فإنه يعتبر مبطلا للطهارة سواء كان هذا الخارج نجسا أو غير نجس، وسواء كان هذا الخارج معتادا أو غير معتاد، كل ما جرى به الفرجان فإنه يعتبر مبطلا للطهارة. خذها قاعدة خلاص، أي شيء يخرج من الفرجين فيعتبر مبطلا للطهارة. لكن لا بد أن تنتبهوا وتقيدوا هذا بشيء، وهي أن يكون هذا الخارج على وجه العادة لا على وجه المرض كالمستحاضة أو من به سلس البول أو به تفلت ريح، فهؤلاء لهم تعامل خاص لأنهم مرضى، فيكون الخارج منهم من سبيلهم لا يعتبر مبطلا للطهارة في أثناء الوقت، ولكن يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة، وسيأتينا حكمهم إن شاء الله فيما يستقبل هؤلاء. وإلا فالأصل أن الصحيح البدن الذي ليس بمريض جميع ما يخرج من سبيله يبطل، ليس يشترط الطهارة، لا حتى ولو حتى لا يشترط أن يكون نجسا بل حتى لو كان طاهرا. المني طاهر، إذا خرج من ذكرك فقد بطلت طهارتك، لكن تجب عليك الطهارة الكبرى. ولذلك يقولون وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت كما سيأتي إن شاء الله. فإذا هذه أول قاعدة من قواعد انتقاض الطهارة، انتبهوا، كل ما خرج من السبيل فإنه ينقض الطهارة. طيب أنواع الخارج. الغائط هو ناقض للطهارة بالإجماع، قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه واحد. اثنين، البول هو مبطل للطهارة إجماعا، هو مبطل للطهارة إجماعا. طيب والمذي هو مبطل للطهارة إجماعا. صحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. طيب الودي هو نجس بالإجماع ومبطل للطهارة إجماعا، وهو سائل لزج يخرج عقيب البول، طبعا لا على وجه الوجه معتاد وإنما على وجه يختلف بين أناس وأناس. هذه كلها من خارجة من السبيل وهي مبطلة إجماع. طيب ما الحكم لو أن الإنسان فتحت له فتحة في بطنه وصار الخارج يخرج من هذه الفتحة فنقول بما أنه لا يخرج لم يخرج من السبيلين فحينئذ هذا لا نطبق عليه قاعدة ما خرج من السبيلين، وإنما نطبق عليه قاعدة إيش اللي بتجينا حين القاعدة التي سيذكرها المصنف. الخارج النجس من غير السبيلين، الخارج النجس من غير السبيلين هل يعتبر ناقضا للطهارة أو لا؟ إن فهمنا القاعدة الأولى ودليلها، كل خارج من السبيلين فيعتبر ناقضا للطهارة سواء كان نادرا أو معتادا، سواء كان نجسا أو كان طاهرا. نعم. انتبهوا، القول الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، وهو أنه إذا كان الخارج من هذا البدن بولا أو غائطا ففي أصح القولين أنه يعتبر مبطلا للطهارة، مبطلا للطهارة لعموم الأدلة الواردة بانتقاض الطهارة بالبول والغائط، وهي مطلقة سواء خرج من مخرجهما المعتاد أو من غير مخرجهما المعتاد. فإذا خرج من الإنسان شيء من البول أو الغائط بفتحة يفتحها الأطباء بسبب انسداد مخارجه فحينئذ يعتبر ناقضا للطهارة. لكن أنتم تعرفون أن الإنسان عند 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 هذه بسبب هذه الفتحات لا يكون خروج الحدث باختياره، وإنما يكون اضطرارا، فحينئذ نعامله معاملة إيش من حدثه دائم مستمر، وسيأتينا القاعدة فيه إن شاء الله تعالى. أنتم معي ولا لا؟ طيب ماشي. وأما إذا كان الخارج من غير السبيلين نجسا شيء أخرى من النجاسات، مثل عند الحنابلة مثل الدم، عند الحنابلة الدم إذا خرج فهو الدم كله نجس سواء دم الإنسي أو غيره من الدماء، الدم نجس عند الحنابلة، إذا خرج من الإنسان فإنه يعتبر ناقضا. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كانت النجاسة خرجت من غير السبيلين فلا ينقض يسيرها وإنما ينقض كثيرها، لا ينقض يسيرها وإنما ينقض كثيرها. وأما البول والغائط من غير السبيلين فإن العلماء لا يفرقون بين قليله وكثير. إذن كأن النجاسة إن كانت بولا أو غائطا فإن العلماء يشددون فيها تشديدا كثيرا، فتنقض ولو خرجت من غير السبيلين ولو بقطرة واحدة. وأما إذا كانت النجاسة من غير البول والغائط فإنه لا ينتقض تنتقض الطهارة بخروجهما إلا إذا كانت كثيرة عرفا. والقول الصحيح إن شاء الله أن الخارج النجس من غير السبيلين لا يعتبر مبطلا للطهارة، القول الصحيح أن الخارج النجس من غير السبيلين لا يعتبر مبطلا للطهارة، طبعا إلا إن كان بولا أو غائطا هذا انتهينا منه، لكن أما النجس غيرهما فإنه لا يعتبر مبطلا للطهارة مطلقا. لماذا؟ كثيرا قليلا ما يعتبر مبطل للطهارة مطلقة. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الدال على بطلان الطهارة بخروج النجاسات من غير السبيلين، ما في دليل، وأنا أتحدى يوجد دليل، ما في دليل، بل الأدلة دلت على أن خروج النجاسات من غير السبيلين لا تبطل الطهارة. فلا يزال المسلمون فإن المسلمين لا يزالون يصلون بجراحاتهم في جهادهم وفي غيرهم من غير غسل. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه عصر بثرك بن عمر وخرج دم وصل، وأدخل أبو هريرة أصابعه في أنفه فخرجت عليها دم وصل. بل إن حديث الأنصار الذي تعرفونه وهو حديث حسنه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عينين للجيش أنصاري ومهاجري، فنام المهاجري وقام الأنصاري يحرس أول الليل فقام يصلي، فإذا ربيئة من المشركين ينظره يرقبه، قال فرماه بسهم فأنتزعه ورماه ثم رماه بآخر وثالث، فلما أثقلته الجراح سقط وأيقظ المهاجري والدماء تسيل. الآن سيد الجيش من هو؟ رئيس الجيش، ومن الذي بعثهم؟ طيب هذا الأنصاري استمر في صلاته والدماء تنزف ولا لا؟ طيب مثل هذا الفعل وهذا الامتثال العظيم لأمر الله أيمكن أن يخفى على رئيس الجيش؟ مع أن ما فعل بحضرته، لكن لا يمكن أبدا أن يغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يصله خبر هذا الأنصاري وما فعل. ومع ذلك لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه استمراره في الصلاة مع نزيف دمائه، ولو سلمنا أنه خفي عليه فإنه لا يخفى على الله فلذلك لو كانت الأفعال التي فعلت في غير حضرته تتعلق بها أحكام شرعية فلا بد أن تصلها، سواء أوصلها آدمي أو أوصلها جبريل بالوحي، لا بد ما دام تتعلق بها أحكام شرعية فلا بد أن تصل إليه. فإذا ليس هناك دليل يدل أيها الأحبة الفضلة على أن خروج النجاسة من غير السبيلين مبطل للطهارة. خلاصة الأمر أن الخارج من غير السبيلين لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بولا أو غائطا فهو مبطل للطهارة قليله وكثير لعموم الأدلة. طيب وإذا كان نجسا غيرهما فالقول الصحيح أنه غير مبطل للطهارة مطلقة سواء قليله وكثيره. نعم. نعم، زوال العقل. اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة الأخرى في النواقض تقول زوال العقل مبطل للطهارة، كل من زال عقله بطلت طهارته. ومن باب التفصيل نقول إن زوال العقل ينقسم إلى قسمين، زوال عارض وزوال أصلي. أما الزوال الأصلي يعني الزوال الكلي فهو زواله بالجنون، ها؟ فإذا جن الإنسان فإن طهارته قد بطلت. طيب وأما الزوال العارض فهو ينقسم إلى قسمين، خفيف معتاد وثقيل غير معتاد. أما الثقيل غير المعتاد فهو الإغماء، هذا زوال عارض لكنه غير معتاد وهو ثقيل كالإغماء، فالإغماء مبطل للطهارة ما في كلام. طيب وأما العارض الخفيف، العارض المعتاد الخفيف فمثل إيش؟ مثل النوم، فالنوم يزول به العقل أيضا. أنتم معي إخوان ولا لا؟ انتبهوا لهذا التقسيم عشان يسهل عليكم المسألة. فالنوم هل هو مبطل للطهارة ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح في هذه المسألة أن النوم يبطل الطهارة إن زال به الشعور. ومن باب التفصيل أقول النوم أربعة أقسام: نوم طويل مستغرق هذا يبطل الطهارة، الثاني نوم طويل غير مستغرق هذا مبطل للطهارة أيضا، القسم الثالث نوم قصير مستغرق هذا يبطل الطهارة، بقي عنا في القسم الرابع وهو نوم قصير غير مستغرق وهو الخفقة والنعسة وبدايات النوم، هذه لا تعتبر مبطلة للطهارة. فإن قلت لماذا تقول هذا؟ أقول للجمع بين الأدلة، وهي كما يلي: في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ونوم هذا دليل على أن النوم ينقض. وفي حديث معاوية قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن: العين وكاء السهي، مو بالسه، لا، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وهو كناية عن خروج الحدث من حيث لا يشعر. وأما إذا لم يذهب شعوره مطلقا فإنه غير ناقض، ولذلك لم يكن نوم النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لطهارته، لأنه علله بعلة بقوله كما في الصحيحين من حديث عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن نومه هل يذهب شعوره؟ الجواب لا، فكان يشعر بمن حوله عليه الصلاة والسلام. فقوله ولا ينام قلبي هذه علة امسكها بيديك، لأنه يريد أن يفهم عائشة أنني وإن نامت عيناي فإن قلبي لا يزال يحس. فإذا دل ذلك على أن النوم إذا نامت العينان ونام إحساس القلب هو النوم الذي يوجب الوضوء. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا محمول على ماذا؟ على النوم اليسير الذي لا يذهب الشعور. هذا القول هو الذي يجمع لك بين الأدلة كلها. إذا صحت قاعدة المصنف رحمه الله وعفى عنه أن كل من زال عقله بطلت طهارته، سواء كان زواله بجنون أو زواله بإغماء أو زواله بنوم مذهب لإيش؟ مذهب للشعور. طيب أو تبطل الطهارة بالسكر؟ الجواب: إذا كان السكر طافحا يغطي على العقل، يعني نسميه إن عندنا خلاص وصل حده يعني، فهذا تبطل طهارته لزوال العقل، ومن زال عقله زالت طهارته. وأما إذا كان في بداية السكر والنشاط بحيث أن عقله معه، فهذا لا تبطل طهارته في هذه الحال، لأنه ليس من نواقض الطهارة شرب الخمر، لكن من نواقض الطهارة زوال العقل، وهو في أول بدايات شربها لا يزول عقله، بل إن من السكيرين من يتعود على شرب الخمر حتى يشرب الكميات الكثيرة في الأوقات الطويلة ولا يزول عقله، ولا يزول عقله. نعم. نعم. قال: ومس ذكر متصل. نعم، هذا من جملة النواقض في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، وهي مسألة خلافية، ولكن الصحيح هو أن مس الذكر ناقض للوضوء. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ فأقول: الدليل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرج ذكره فليتوضأ. حديث صحيح. وكذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وكذلك في حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. فإن قلت: وكيف نفعل بحديث طلق بن حبيب، كيف نفعل بحديث طلق بن علي؟ قال: قال رجل: يا رسول الله، مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك. لو مس الإنسان إذنه ينتقض طهارته؟ طيب لو مس لسانه، لو مس يده، لو مس أصابعه؟ فكذلك لو مس ذكره فإنما هو بضعة منك، والحديث صحيح. حينئذ لا بد أن نقول إن انتقاض الوضوء من مس الذكر لا يعتبر بإطلاقه، وإنما يعتبر بشرطين، لا بد من فهم هذين الشرطين ومعرفة كيف استنبطناهما. الشرط الأول: أن تباشر بشرة اليد بشرة الذكر من غير حائل بينهما. فلو مسه الإنسان من دون سراويله أو ثيابه فلا يعتبر مسه المس الناقض. طيب انتبهوا، وأين دليل المباشرة؟ دليل المباشرة الحديث الذي ذكرته قبل قليل، حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. ويفهم من هذا أن من أفضى بيده إلى ذكره مع وجود الساتر فلا وضوء عليه، ومفهوم المخالفة حجة. هذا الشرط الأول، وهو عدم وجود الساتر. الشرط الثاني: أن يكون المس بشهوة، أن يكون المس مس شهوة. فاشتراط الشهوة يخرج المس العارض، المس العارض. فإذا مس الإنسان ذكره مسا عارضا فإن طهارته باقية على حاله. طيب، هذا الشرط هو الذي يجمع لنا بين حديث طلق بن علي وبين حديث بسرة، وهو أننا نحمل حديث بسرة على من مس ذكره بشهوة، ونحمل حديث علي طلق بن علي على من مس ذكره بغير شهوة. كيف هذا؟ هنا قرينتان أيها الإخوان في حديث طلق بن علي تدل على أن المس المسؤول عنه هو المس بلا شهوة. أولا: السائل من هو؟ صحابي، والصحابة أعظم الأمة دينا وإيمانا وتقا وخوفا وخشية من الله، وأعظم الناس حضورا في الصلاة، وأعظم الناس تعبدا لله وتعظيما لله، ولا لا؟ فقوله: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أتظنون أن الصحابي يسأل عن المس المصحوب بالشهوة في الصلاة؟ أعوذ بالله، من يظن هذا في الصحابة؟ أتظنون أن الصحابي يسأل عن المس المصحوب بالشهوة وهو في الصلاة ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البرود؟ ها؟ هل يظن هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يظن في الصحابة؟ والله يا شيخ، حتى أفسق الناس لا يجعل صلاته محلا للمس بالشهوة، أفسق الناس. ما بعد شفنا السكيري يلمس ذكره في الصلاة مس شهوة. فإذا المس المسؤول عنه هنا ليس مس الشهوة، وإنما هو المس العارض، مس عارض بدون شهوة، إما يحك ذكره أو يبعد خيطا لف عليه أو أي شيء، المهم أنه مس عارض. لا يقصد به مس الشهوة، لأن قوله مسست ذكري في الصلاة هذا قرينة قوية على أن المس المسؤول عنه غير غير شهوة. ويؤيد هذا أنه قال إنما هو بضعة منك، وهذه قرينة ثانية، إنما هو بضعة منك وهذه قرينة ثانية مهمة، وهي أن الذكر لا تترتب عليه الأحكام إلا إذا كان منتصبا، والانتصاب لا يكون إلا بالمس بشهوة، وأما المس العارض فلا يحصل معه انتصاب، فحينئذ لا أحكام. متى يخرج المني من الذكر؟ عند انتصابه. متى يخرج المني من الذكر؟ عند انتصابه. متى يصلح للعلاج في فرج المرأة؟ هذا عند انتصابه، وهكذا. فإذا لا ينتصب إلا بالمس بشهوة، وأما إذا كان غير منتصب فهو من جملة أعضاء الإنسان، فهو بضعة كسائر أبضاع الإنسان لا تترتب عليه أحكام. ها يا جماعة، فهاتان القرينتان تجعلنا نقطع قطعا جازما أو مغلوبا على الظن أن المس المسؤول عنه في حديث طلق بن علي هو المس بلا شهوة، وبناء على ذلك فلا بد أن نحمل المس المسؤول عنه في حديث بصرة على المس بشهوة حتى تتآلف الأحاديث ويجمع بينها، لأن المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وبهذا القول تتآلف الأدلة وتجتمع، والله أعلم. نعم نعم، لا بد من الشرطين مجتمعين، ترى ما يكتفي شرط واحد، لا بد من الشرطين مجتمعين. لا، إذا المس الذي ينقض الوضوء هو ما اجتمع فيه شرطان، أن يمس مباشرة ويكون مسه بشهوة، فإذا اختل واحد منهما فطهارته باقية على حالها. كلام الشيخ مرجوح. أصبر، قال أو قبل، مس القبل هل ينقض الوضوء؟ الجواب نعم، والمراد بالقبل قبل المرأة، قبل المرأة، فكما أن مس الذكر مباشرة بشهوة ينقض الوضوء في حق الرجال، فكذلك في حق النساء للاتفاق في العلة بالشرطين جميعا. وعلى ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال بظهر كفه أو بطنه، بمعنى أنه لو مسه بمرفقه أو مسه بعضده أو مسه بأي عضو آخر فإنه لا ينتقض، لأن المس عادة لا يكون إلا ببطن الكف أو ظهرها. نعم شوفوا يا جماعة، مس عندنا قاعدة، مس عورة الغير لا تبطل الطهارة، مس عورة الغير لا تبطل الطهارة. أنتم معي ولا لا؟ مس عورة الغير لا تبطل الطهارة. لو أن امرأة مست ذكر زوجها فإنه لا تبطل طهارتها، ولا تبطل طهارته هو أيضا لأنه لم يباشر مسه بيده. وهكذا لو أن الرجل مس فرج امرأته أيضا لا تبطل طهارته. لو أن المرأة غسلت ولدها ومست عورته هل تنتقض طهارتها؟ لا تنتقض طهارته. خذوا عندي قاعدة، مس عورة الغير لا تنقض الطهارة لعدم وجود الدليل الدال على أن من مس عورة غيره تنتقض طهارته. وذكر جملا من مسائل الخنثى المشكل ولا نطيل فيها لأن هذا غير موجود في الدنيا أصلا. هذا كله مسائل خنثى المشكل وهو غير موجود في الدنيا. نعم وهذا نخالف فيه المصنف، فالقول الصحيح عندنا والله أعلم أن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج من فرجه شيء يوجب الوضوء عليه، فإذا قبل الإنسان امرأته أو ضمها أو غير ذلك فإن هذا لا ينتقض به وضوءه إلا إذا خرج منه شيء، والدليل على ذلك عدم الدليل، والأصل في نواقض الوضوء التوقيف، ولا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة يدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، مع أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يمسون نساءهم وهن يمسون رجالهم، ومع ذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا بالوضوء من مس امرأته، فهو أمر تعم به البلوى، فلا بد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر، ومع ذلك لم يثبت في ذلك شيء. وإنما استدل من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء بقول الله عز وجل في قراءة سبعية: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. والقول الصحيح أن هذا اللمس هو الجماع، هو الجماع، وليس هو مجرد الجس والحس باليد. وعلى ذلك تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو القول الصحيح في تفسير المس، واختاره شيخ الإسلام، وهو المتناسب مع بلاغة القرآن أيضا. فإن القرآن ذكر في آية السادسة من سورة المائدة ذكر طهارتين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، تبعوا معي، وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الطهارة إيش؟ الصغرى، صح؟ قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الطهارة الكبرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط يوجب أي طهارة؟ الصغرى. قال: أو لامستم النساء. من بلاغة القرآن أن نجعل هذا جماعا. لماذا؟ لأنه ذكر طهارتين، فليس من البلاغة أن يذكر أن يذكر موجبين لطهارة واحدة ويترك الطهارة الكبرى بدون ذكر موجب. فإذا بلاغة القرآن تتفق مع قول ابن عباس خلافا لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الملامسة يراد بها الجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. حديث جيد، حديث جيد. والقبلة لا تكون في الأعم الأغلب إلا عن شهوة، والله أعلم. نعم. قال: أو تمسه بها، يعني أن المرأة إذا مست زوجها بشهوة فإن وضوءها ينتقض. طيب، هل نقبل هذا ولا ما نقبله؟ الجواب: لا نقبله يا فقهاء. لما؟ لعدم وجود الدليل الدال عليه، ونواقض الوضوء توقيفية، والعبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل. ما أدري يا أخوان، فاهمين ولا ما فهمتم؟ الحمد لله. نعم. مس الدبر هل ينقض الوضوء ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن مس حلقة الدبر لا تنقض الوضوء، لأنها ليست بذكر ولا بقبل، والأدلة وردت في الذكر والقبل. وأما قضية الفرج فإنها مطلقة مقيدة بلفظ الذكر، فإذا لا ينتقض الوضوء إلا بمس الرجل ذكره ومس المرأة قبلها فقط، وأما مس حلقة الدبر فليس بناقض. طيب، هنا علة تجعلكم تستفيدون فائدة. طيب، لماذا جعلت الشريعة مس الذكر والقبل ناقضة للوضوء؟ الجواب: اعلموا أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء بذاته، ولكن جعل ناقضا لأنه مظنة خروج شيء من النواقض من حيث لا يشعر الإنسان بخروجها. واضح؟ والقاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكمة إذا كانت خفية فإن الشريعة تنيط الحكم بالوصف الظاهر، مثل القصر في السفر حكمته ماذا؟ المشقة، ولا لا؟ لكن هل المشقة وصف متفق عند الناس جميعا ولا يختلف؟ فالأحكام الشرعية ما تنيط، لا تجعل علة لها أشياء مختلفة مضطربة، وإنما تجعلها أشياء منضبطة. ولذلك لو أننا قلنا لمن مس ذكره: لا ينتقض وضوءك إلا إذا خرج منك شيء، فإن هذا تعليق بالمشقة. بما أنها متفاوتة وغير منضبطة وخفية، فإن الشريعة تنيط الحكم بالوصف الظاهر، وهي أن من مس ذكره بشهوة وبلا حائل فهذا يغلب على الظن خروج شيء منه ينتقض الوضوء، فجعلت المظنة منزلة منزلة المئنة أو منزلة اليقين. واضح يا جماعة هذا ولا لا؟ طيب، مس حلقة الدبر هل تدخل في الأدلة التي في ما يخرج منها شيء؟ ما ليست مظنة خروج خارج، ليست مظنة خروج خارج، فحينئذ مس حلقة الدبر في أصح الأقوال ليس ناقضا للوضوء، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.